وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر الله وهم كارهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لما بين الله جل وعلا للنبي والمسلمين أنه زبط عنه حرماء المنافقين لمصلحة وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خلالا أي فسادا ومشيا بالنميمة وتفريطا وإلقاء للأراجيف بين أن هذا الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان موجودا فيهم قبل ذلك قبل أن ينزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا عليهم لأن عظماء المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي بن سلول وجد بن قيس أخي بني سلمة عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن الأنصار شق ذلك عليهم وعظم وأبوا أن يؤمنوا وصاروا يفكرون في العادة التي يبطل بها دعوة دين الإسلام فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الناس من الإيمان فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين قال لهم ابن أبي هذا أمر مستقبل فآمنوا ظاهرا وهم بالباطن يتربصون بهم الدوائر يجيلون أفكارهم بالحالة التي يضرونهم بها لقد ابتغوا أي طلبوا الفتنة فدعوا لكم الفتنة قبل هذا من رد الناس عن الدين وإبطال الدين وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإفساد بين المسلمين. وقلبوا لك الأمور العرب تقول قلب الأمور وقلب الأمر، معنى أن يتفكر بدقة ويدبر في الأمور ويقلبها وجها إلى وجه وظهرا إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصل بها مقصوده. فمعنى قلب الأمور أجال الأفكار ونواره في الدهر جنبا إلى جنب من هذا الأمر إلى هذا واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم والقعود في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا معروف في كلام العرب، يقول العرب قلدت أمري وقلدت أموري إذا أجلت فكري في المسائل ونورت فيها وفي احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصري. وهذا معروف في كلام العرب مشهور نزل به القرآن العظيم، ومنه قوله بيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فإن زوجها عبيرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر كافرا إلى نجران ولم يزل بها حتى مات والعياذ بالله، وقد أرسل إلى أم هانئ من هناك من نجران هذه الأبيات وفيها محل الشاهد وهو قوله لها لعمرك ما وليت وهلي محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيف غناء إن ضربت ولا مجلي، وقفت فلما خفت ضيعة موقفه رجعت لعود كريز بأبي الشبلي. ومحل الشاهد منه قوله وقلبت أمري أي أجلت ذكري ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يودي إلى قتلي ولا نتيجة بعده. وهذا معنى قوله وقلبوا لك الأمور أجالوا أفكارهم وقلبوا الأمور ونوروا في احتمالاتها لينالوا كيدا يكيدونك به من تلبيق عن الدين أو إلقاء شر بين المسلمين أو إعانة عدو عليك حتى يغار بك. أبعهم الله حتى جاء الحق، جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين الإسلام، وقتل صناديد قريش يوم بدر وظهر أمر الله، معناها غلب دين الله وظهر انتصاره واستقباله، فعند ذلك أسلموا إسلاما غير حقيقي وهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين في باطنهم. قوله وهم كارهون، والحال هم كارهون، قبحهم الله لأن كل ما يناله المسلمون من نصر وفتح وخير يكرهونه ويسوؤهم، وكل ما جاءهم من شر وكل ما جاءهم من شر يفرحون به. وهذه عادة الكفار لا يزالون يحاولون رد المؤمنين عن الدين حتى يقنطهم الله من ذلك، كما قال الله بالكفار ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى يردوكم إن استطاعوا، وبين أنهم لم يستطيعوا في قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم كذلك المنافقون. كانوا يطمعون في ضياع الدعوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يضمحل أمره حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ذلك قبحهم الله. وهذه من خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء هذه السورة العظيمة الفاضحة لأنها فضحت أسرار المنافقين كما تقدم وسيأتي فيها كثيرا. قال معنى قلبه حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقوله ومنهم من يقول ألبي أرأي أربع عامة السبعة غير راش عن نافع والسلسي عن أبي عمر. ومنهم من يقول ألبي بهمزة محققة وقرأه ورش والسلسي بإبدال الهمزة وهو المادة لله. ومنهم من يقول ألبي أما عند الوقت فقد اجمع جميع القراء على انك ان وقفت على يقول ابتدات فقل شيئا لي وهو الامر من اذن له ياذن له. تقول العرب اذن له ياذن له اذا جاء منها امر. تقول اذن لي اصله ائذن لي. ولكن القاعده المقرره في العربيه ان كل همزتين اجتمعتا بكلمة أخرى هما ساكنة وجب إبدالها حرف مد مجانسا لشكلة التي قبلها سواء كانت التي قبلها همزة وطن أو همزة قطع. وهذا حكم لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية. ومنهم من يقول أذن لي أي أذن لي في القعود ولا تكلفني بالشكر إلى غزوة تبوك. وهذه الآية نزلت في الجد بن قيس الخبيث المنافق أخي بني سلمة كان رجلا سيدا فيهم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الجد بن قيس على أن نبخله لأنه بخيل لا يجد بالناس. فقال أي دائما ندوع من البخل إنما سيدكم على الشاب الأبيض الجعد يعني بشر بن براء بن معروف. وكان حسان رضي الله عنه يمدح بشر بن البراء بتسويد النبي صلى الله عليه وسلم إياه ويقول وسود بشر بن البراء بجوده وحق لبشر بن البراء ان يسود. فسمعنا تاه الوفد قال اذهب اتلف ما له. فسمعنا تاه الوفد اتلف ما له وقال خلوه انني عائد غدا. فنزلت هذه الايه في الجد بن قيس على ما عليه جماعه المفسرين. ومنهم من يقول ألبي هو الجد بن قيس أخي بني سلمة. ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تجهيزه لغزوة تبوك قال له يا جد هل لك في بلاد بني الأصفر يعني الروم؟ فقال له الجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الجلوس فاني رجل قد علم قومي انني لا صبر لي عن النساء وان نساء بني الاصفر فيهن جمال ورضاعه وجوه اخاف يرائفهن الا اصبر عنهن فاذن لي ولا تفتني بقباحه وجوههن اذا قربت اليهن. وهذا تعلي وهذا عذر بارد وليس قصده الا النفاق. فانزل الله فيه ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني اي بقباحه وجوه نسائهم على ما قاله غير واحد. وقال بعض العلماء واسنده ابن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جد بن قيس هدك في جلاد بني الأصفر لتعلم منهم سرايا وروصها. فقال ائذن لي ولا تختني بالنساء. هذا منزع آخر ورجل في الآية. وجمهور العلماء يقولون هي في الجد بن قيس وهو علو نفاق لا شك فيه وهو لا علاج. وإنما يتلمس الأحجار الشاربة ليدرس قبحه الله. ثم إن الله قال ألا بالفتنة سقطوا. الفتنة التي يزعم أنه يتوقاها ويخوفه أن يستكين بجمال نساء بني الأصفر. هذه ليست هي الفتنة ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي تخلفه عن الجهاد واعتذاره الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاقه. هذه هي الفتنة والبلاء. فالمعنى هذا الذي سقط فيه باعتذاره هو حين الفتنة العظيمة لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته. وعلى ما نقلت فلا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في هذه الآية الكريمة وعيد شديد للمنافقين. وجهنم طبقة من طبقات النار وتطلق على النار. وقوله لمحيطة بالكافرين لأنها تهلكهم وتغشاهم فتحتوي عليهم من جميع الجهات وتغلق أبوابها عليهم ويضيق عليهم فيها كما بين تعالى ذلك في آيات كثيرة. فبين إحاطة النار بهم في قوله في العنكبوت يستعجلونك بالعذاب. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقوله تعالى في الكهف إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الآية. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها بهم. وبين جل وعلا أنها تطبق عليهم وتغلق أبوابها وهو قوله عليهم نار موقدة في عمد ممددة. وأنها تضيق عليهم ضيقا شديدا كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ذبورا أعلن الله وإخوانا للمؤمنين منها. هذا معنى قوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا مما أبداه الله لنبيه من أسرار المنافقين القبيحة. إن تصبك يا نبي الله حسنة تسؤهم. المراد بالحسنة هنا غلبة الأعداء والظهر والنصر. يعني إن وفرتم بأعدائكم وغلبتموهم ونصركم الله عليهم تسؤهم تلك الحسنة جاءهم ذلك لأن العدو الشديد العداوة يسوءه ما ينال عدوه من الخير. معنى إن غزوتم ونصركم الله وغلبكم وغفركم فأهم ذلك وحزنوا من أجله. إن تصبك حسنة تسرهم وإن تصبك مصيبة كأن يقتل قومك أو لا ينصر أو يأتيك شيء يؤذيك ويؤذي قومك. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل إذا سمعوا أن سرية من السرايا أو جيشا من الجيوش وقع فيهم قتل أو جرائح قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل نحن خفنا من هذا وأخذنا بأنفسنا بالاحتياط فاستأذنا حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي نالتهم من القتل والجرائح وتولوا عن دين الله وهم فرحون مسرورون من جهتين أم لكم أصابكم ذلك السوء وأنهم هم ما كانوا معكم تدموا منه كما تقدم إيضاح هذا المعنى في سورة النساء لأن الله أوضحه فيها في قلبه وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا هذا معنى قوله قد أنعم الله علي إذا لكم معهم شهيدا حاضرا معهم فيصيبني ما أصابهم من القتل والجرح هو السبب الذي تولوا به وهم فرحون الآن. فالآية معناها إن تصبك يا نبي الله حسنة أن يعطيك الله ظهرا ونصرا تسوهم تلك الحسنة وإن تصبك سيئة كقتل قومك وجراحهم وإزالة الكفار منهم. يقول قد أخذنا أمرنا أخذنا بأنفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي وقعوا فيه حذرا منا واحتياطا أن يصيبنا مثل ما أصابهم ويتولوا عن دين الإسلام ونصرة رسول الله أو يتولى بعضهم رابعا إلى بعض والحال هم فرح مسرور بالسوء الذي أصابكم وسلامتهم منه وأنهم لم يحضروه معكم. هذا معنى قوله إن تصبك حسنة تسرهم وإن تصبك مصيبة. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ثم إن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا لن يصيبنا ألم من الألى لا قتل ولا جراح ولا مصيبة كائنة ما كانت إلا ما كتبه لنا ربنا في أجله. قوله مولانا أي سيدنا وناصرنا والمولى أصله مفعل من الولاية والمولى في لغة العرب يطلق على كل من ينعقد بينك وبينه معنى تكون طواليه ويواليك به. ولذا كرر إطلاق المولى على ابن العم لأن ابن العم يوالك بعصبية القرابة وتواليهم ويطلق على المعتق لأن العتق ولاية حصلت بينهم وبين المعتق ويطلق على المعتق وعلى المعتق ويطلق المولى على الصديق وعلى كل من بينك وبينه ولاية كائنة ما كانت. قوله تعالى ولكل جعلنا موالي أي عصبة يرثون المال كبني العم ونحوهم من العصبات. ومن هذا المعنى قول فضيل العباس من أولاد أبي لهب مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدهونا. وإطلاق المولى على ابن العم مشهور في كلام العرب ومنه قول قرابة ابن العبد واعلموا علما ليس بظن انه اذا لد مولى المرء فهو يبيله. والله جل وعلا مولى المؤمنين لانه يواليهم بالنصر والثواب والرحمه وهم مواليه لأنهم يوالونه بالطاعة حتى إن كل شيء يوالي شيء يقال له مولى. ولذا جعل الله النار مولاهم كما قال النار مولاكم وبئس المصير، لأنها تواليهم لما عملوا من الأعمال السيئة المودية لها. على معنى قوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في أجله، ومولانا سيدنا ومدبر شؤوننا ونحن متوكلون عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم المعمول هنا في قوله على الله يدل على الحصر، أي لا يتوكل إلا على الله وحده. والتوكل معناه تفويض الأمور، وكلت الأمر إليه، فوضتها إليه، فعلى العبد أن يفوض أموره إلى ربه جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والتوكل على الله والتفويض عليه لا ينافي الأسباب، فيجب على المسلم أن يأخذ في الأسباب كما جاء به الشرع الكريم، ويكون في قرارة نفسه متوكلا على الله. وهذا سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. مر عليكم في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب بالمحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم بجبل ثور ليسن لأمته. التوكل على الله والأخذ في الأسباب مع التوكل على ضوء الشرع الكريم، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. فترك الأسباب من الضلال والاعتماد بالكلية عليها من الضلال. والحق هو أن يقول الإنسان بالأسباب حسب ما جاء به الشرع الكريم، متوكلا قلبه إلى على الله، مفوضا أمره إليه، عالما بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، كما قال هنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، على الله فليتوكل المؤمنون. وقد أوضح الله لنا في سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدرا قبل أن يخلق الخلق وقبل أن توجد المصيبة. وربنا يقول لنا في آية الحديد الآتية ما معنى بينت لكم أن جميع الأمور كتبتها وحسمتها عندي لتتحصلوا على أمري، أحدهما ألا تفرحوا بشيء أتاكم فإنه آتيكم لا محالة، ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه فائت لا محالة. وهذا نص عليه تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. إنما بينا لكم هذا القدر السابق الأزلي لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على شيء فاتكم فهو فائت لا محالة، لأن الله كتب ذلك وقدره، ولا تفرحوا بما آتاكم فهو آت لا محالة. وهذه الآيات القرآنية إذا تأملها المسلم وتدبر معانيها فهي معاني الله، وهانت عليه أمور الدنيا فلم تعظم في قلبه. وهذا معنى قلبه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
فلا تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. كان المنافقون قبحهم الله للذين يدا مع الكفار واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يمشون اليهم اسرارا ويلقون الاراجيف في قلوب المؤمنين فهم يد مع الكفار والمنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام والمسلمين. ولذا قال هنا أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. التربص في لغة العرب الانتظار. العرب تقول تربص إلى انتظر، وتربص بالسلعة إلى وقت الغداء انتظر بها، وهذا معروف وهو مشهور جدا في كلام العرب. ومنه قول الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. التربص الانتظار. ومعنى الآية الكريمة أنتم أيها المتربصون بنا عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا. لا تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين كلتاهما أحسن من الأخرى. هل تربصنا أصله تتربصن عرفت فيه هدفتين بنا. هل استفهام بمعنى النفي ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة هي إحدى الحسنين. الحسنى تعريف الأحسن وتجمع على الحسن بضم ففتح تقول هذه الأنثى هي الحسنى أي الأحسن من غيرها وتجمعها على الحسن بضم ففتح كما هو معروف في محله. فالحسنى صيغة تفضيل والحسنيين تأنيب الحسنى وهي صيغة تفضيل. والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين هي أحسن من الأخرى. إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن من غيرها. إحداهما أن نغلب أعداءنا وينصر الله عليهم فنظهر بالنصر والغنيمة ورضا الله جل وعلا. وهذه الخلة لا يوجد أحسن منها. فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. والثانية أن يقتلنا أعداؤنا فيموت فننال الشهادة. والشهادة هي أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنيا. فهي أيضا حسنى لأنها أحسن من كل شيء. وهذه الآية الكريمة من أعظم الآيات التي تجعل المسلم يشتاق إلى الجهاد غاية الاشتياق. لأنك لا تجد في الدنيا رجلا مآله إلى خير عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله. لأنه إما نال أمنية الدنيا والآخرة ونال الفوز والحياة الأبدية والكرامة التي لا نظير لها، وإن نصره الله على عدوه فرجع ظافرا غانما فائزا. فهذا أيضا حسن. وهذا لا يكون لأحد إلا للمجاهد في سبيل الله. فمن تأمل معنى هذه الآية الكريمة اشتاق لا محالة إلى الجهاد في سبيل الله. وقد ذكر أصحاب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى المشركين في غزوة أحد
كان جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام له بنات سبع، جابر أخواته سبع. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم أن يبقى مع البنات واحد الابن أو الأب لئلا يموتا فتبقى الإناث لا قيم عليهم. فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه: يا بني، كل شيء أذلك به على نفسي إلا الشهادة في سبيل الله، فوالله لا أذل على نفسي بها أحدا. واستشهد يوم أحد رضي الله عنه، ولا خلاف بين العلماء أنه من الذين أنزل الله فيهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. وعلى معنى قوله: قل تربصون بنا، أي ما تتربصون وتنتظرون بنا إلا واحدة من إحدى مسألتين، كلتاهما أحسن من كل شيء إلا إحدى الحسنيين، وقر ونصر وفوز بالرفع والنصر أو شهادة في سبيل الله، وهذا كله خير، وكل احتمال سرنا إليه هو احتمال كريم وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ننتظر بكم خلاف ذلك إحدى السوئين، نحن ننتظر بكم إحدى السوئين، كلتاهما أكبر من الأخرى، أحدهما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده كأن ينزل عليكم عقوبة فيهلككم بكفركم وتمردكم وتقيرنا إلى النار، أو يسلطنا عليكم ويأمرنا بقتلكم فنقتلكم، كما قال في إخوانهم الكفار: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قال معنى قوله: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إذا عرفتم أنكم لا تتربصون بنا إلا الخير، ونحن لا نتربص بكم إلا الشر، إذا فتربصوا ونحن متربصون أيضا، فكلنا يصيب إلى ما يتربص به الآخر إليه. قال معنى قوله: فتربصوا إنا معكم متربصون. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله. اللهم أقم علينا الجهاد، اللهم أعلي كلمتك، وانصر كتابك ودينك، اللهم انصر كتابك ودينك وأعلي كلمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.